بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وفي رواية لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية أي لابن عمر رضي الله عنهما، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرني بهذا، يعني بأن يراجعها، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك. وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أن الطلق أو أن طلاق الرجل امرأته في الحيض تعد وتحسب أنها طلقة، وهذا يتنافى مع من يقول بأنها لا تحسب وبأنها ملغات. قال: وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك، لأنه بطلاقه لها ثلاثا لم يبق لها مكان. قال: فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى بعد الثلاث. قال: وعصيت رب، عصيت الله عز وجل، لأنه طلق المرأة في وقت يحرم عليه أن يفعل ذلك، حيث يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك مرة بعد مرة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وللنساء، رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وفي رواية أنه طلق امرأته، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وهنا يذكر الشارح أن انطلاق عمر رضي الله عنه وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون عمر جاهلا بالحكم، لأن هذه الصورة لم تقع من قبله وهي أول صورة وقعت، فأخذ يسأل عن حكم طلاق المرأة حال الحيض، أو أن عمر رضي الله عنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم تطليق المرأة حال الحيض، حيث قال: حيث قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لذلك أراد أن يوضح الحكم في هذه الصورة. وكلا الأمرين، وكلا الاحتمالين انتهى إلى شيء واحد، وهو النهي عنها عن تطليق المرأة في هذه الحال. ولهذا قال هنا: فانطلق عمر رضي الله تعالى عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإن اغتسلت فليتركها حتى تحيض. نعم، ايش؟ مر عبد الله فليراجعها. فإذا اغتسلت أحسن، فإذا اغتسلت، وهنا أيضا يستنبط أهل العلم حكما وهو أن طلاق المرأة لا يكون طلاقا سنيا إلا إذا تطهرت من الغسل، يعني لو أن الدم انقطع قبل أن تغتسل وطلقها فيعتبر طلاقها طلاقا بدعيا لأنها متلبسة بحال الحيض ولم تتخلص منه إلا بالاغتسال. وهذا أيضا ذهب إليه من قال بأن المرأة لا يجوز لزوجها أن يعاشرها بعد الحيض إلا إذا اغتسلت، لما وذلك لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرنا نساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالعبرة بالاغتسال وليس العبرة بقطع الدم بانقطاع الدم. ولهذا قال هنا فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، يعني تبقى طهرا كاملا، وهذا الطهر يشترط فيه ألا يقربها فيه، يشترط ألا يقربها فيه حتى تحيض. فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، أي فإن أراد أن يطلقها طلقها قبل أن يمسها، فإن مسها في هذا الطهر فليس له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر أو حتى يبين حملها، لأن المرأة إذا أريد تطليقها الطلاق السني فيطلقها في أحد حالين، إما أن يطلقها وهي حامل واضحة الحمل بينة الحمل، أو يطلقها في طهر لم يمسها فيه. قال فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها. فإنها يعني فهذه الصورة هي الصورة المشروعة للطلاق، فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. ها؟ يقول إذا طلقها بعد الوضع وهي في دم النفاس. أيضا أهل العلم كما ذكرنا في درس البارحة ألحقوا النفساء بالإيه؟ بالحائط، لأن الحكم فيهما واحد، ولأن العلماء يقولون العلة في النهي هو تطويل مدة العدة على المرأة، وهكذا في النفاس. وإن كان مر بنا أن داود الظاهري فرق بين الحيض والنفاس، فاعتبر طلاق المرأة حال الحيض طلاقا بدعيا ولا يراه يعني ولا يقع، وأن طلاقها في النفاس ليس بدعيا ويقع. والجمهور على أنهما واحد، الحكم فيهما واحد. قال فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، الحديث رواه الدارقطني. وفيه وهذا كلام يعلق به الإمام المجد بن تيمية يعني الجد على هذا الحديث، قال وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل، يعني من الحيض أو من النفساء، لأن الله تعالى قال فإذا تطهرنا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اغتسلت من الحيض. ثم قال وعن عكرمة عن قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطلاق على أربعة أوجه، يعني يقع من الناس على هذه الوجوه الأربعة، وجهان أباحهما الشرع ووجهان حرمهم الشرع. قال وجهان حلال ووجهان حرام، والتحريم والتحليل إنما هو بحكم من الشرع. قال فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، يعني في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقد بين أن من كانت حاملا عدتها واضحة بينة وهي وضع الحمل، وكذلك من طلقت طلاقا سنيا في طهر لم يمسها فيه كذلك تكون عدتها بينة، حيث يحسب هذا الطهر أول الأطهار ويعتبر هو بداية العدة، حيث يطلب من المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار أو تعتد بثلاث حيضات كما هو معروف عند أهل العلم، فمنهم من يرى أن عدتها ثلاثة أطهار هذا الطهر الذي طلق فيه واحد منها، واستدل من قال بأنها أطهار قوله تعالى ثلاثة قروء. قالوا والقرء هو الطهر، فثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، تبدأ بالطهر الذي طلق فيه ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت الطهر الثالث انتهت عدتها. ومن فسر القرء بأنه الحيض قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، تبدأ بالحيضة التي تلي الطهر الذي طلقت فيه ثم تطهر ثم تحيض، وهذه الحيضة الثانية ثم تطهر ثم تحيض، فإذا حاضت الحيضة الثالثة بمجرد ما تطهر تخرج من العدة. وأهل العلم يعني اختلفوا اختلافا كبيرا في بيان أو في تحديد المراد من قوله ثلاثة قروء، هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر، وذلك لاختلافهم في فهم معنى القرء، لأن القرء من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، فمن راعى المعنى قال ثلاثة أطهار لأن الله سبحانه وتعالى قال ثلاثة قروء وذكر وأنث الثلاثة العدد، والعدد إذا أنث يكون المعدود مذكر، والطهر غير الحيضة فيراد به الطهر. ومنهم من قال إن العبرة هنا في التذكير والتأنيث إنما هي بحسب اللفظ لا بحسب المعنى، لأن لفظ الطهر لفظ مذكر فأنث العدد وإن كان معناه مؤنثا وهو الحيضة، والخلاف في ذلك طويل اعتنى به علماء الفقه. قال أو طلقها حاملا مستبينا حملها. وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع، يعني في طهر مسها فيه، لا يدري اشتمل الرحم على ولد ام لا. وهذا لما كان فيه الحاق ضرر بالمرأة حيث تطول عدتها اعتبر طلاقا محرما. وهنا ايضا اهل العلم يذكرون قضية، وهي ما حكم الرجل لو طلق المرأة في طهر مسها فيه، أيقع الطلاق أو لا يقع؟ فالجمهور على أنه يقع. ومن قال بأنه محرم وأن المحرم فاسد الاعتبار قال بأنه لا يقع. وإن كان الإمام الشوكاني حكى عن بعض أهل العلم الإجماع بأن من طلق امرأته في طهر مسها فيه أن الطلاق يقع، إلا أنه نقض ذلك الإجماع وقال هذا ليس بإجماع، حيث نقل خاصة عن بعض أهل الظاهر أنه لا يقع. وإن كان هناك تعليق منه، يعني أن بعض أهل العلم الذين ادعوا الإجماع لم يعتدوا بخلاف أهل الظاهر، كما جاء قول القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر. والذي يظهر والله أعلم أن المسألة محل خلاف مع اتفاقهم على أن هذا النوع من الطلاق محرم، لكن هل يقع أو لا يقع يجري فيه الخلاف الذي جرى في طلاق المرأة الحائض. فابن عمر رضي الله عنهما أخبر أنه حسبت عليه تطليقة، وإذا كانت الطلقة حال الحيض محسوبة فهي في حال الطهر الذي وجامع فيه تكون محسوبة من باب أولى. الحديث رواه الدارقطني. الإمام الشوكاني رحمه الله لم يعلق على حديثي الباب فيما يتعلق بالصناعة، وإنما اشتغل بالكلام على فقههما. قوله طلق امرأته، قال إن امرأة عبد الله بن عمر اسمها آمنة بنت غفار، قال كما حكاه جماعة منهم النووي وابن باطش، قال وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء، قال وفي مسند أحمد أن اسمها النوار، يعني هل هي آمنة أو النوار، وقد يكون أحدهما الاسم والآخر لقب. وعلى كل، حتى لو اختلف الاسم لاحتمال أن بعض الناس قد يتسمى بأكثر من اسم، أو أن بعض هذه الألقاب بعضها لقب وبعضها اسم، ولهذا قال وفي مسند أحمد أن اسمها النوار. قوله وهي حائض، قال في رواية وهي في دمها حائض، ولعل الرواية الثانية فيها زيادة تأكيد وزيادة تبيين أنه عندما طلقها كانت متلبسة بالحيض، لأن قوله وهي حائض يحتمل أيضا أن يكون طلقها وقد بلغت سن المحيض، لأنه كما جاء في الحديث إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها كذا وكذا، يعني إذا بلغت سن المحيض لا إذا أنها كانت متلبسة بالحيض. ولما كانت الرواية وهي قول طلقها وهي حائض تحتمل المعنيين، أن يكون طلقها حال تلبسها بالحيض، أو يكون طلقها وقد بلغت سن الحيض. لأن المرأة قد تطلق وهي دون سن الحيض، تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض فتطلق، كما جاء في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي والصغيرة التي لم تحض أيضا تعتد بثلاثة أشهر. فهنا إزالة لهذا الاحتمال جاءت الرواية وهي إيش؟ في دم الحيض. قال: وهي في دمها حائض. قال: وفي أخرى، أي وفي رواية للأخرى للبيهقي، أنه طلقها في حيضها، يعني في زمن حيضها. فكلها تؤكد أن الطلاق وقع أثناء تلبسها بالحيض. قوله: فذكر ذلك عمر. قال ابن العربي: إن عمر رضي الله تعالى عنه، سؤال عمر محتمل لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها، يعني لأنها أول حالة وقعت في الإسلام، حيث طلق عبد الله بن عمر زوجته حال الحيض، فسأله ليعلم يعني الحكمة. قال: ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن، يعني لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه ما جاء في كتاب الله من قوله: فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن حال كونهن مستقبلات العدة، وعبد الله بن عمر طلق المرأة وهي حائض وهي في غير تلك الصورة، أراد أن يجلي الموقف فسأل. قال: ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن: فطلقوهن لعدتهن، ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي، يعني عن تطليق المرأة حال الحوض حال الحيض، فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك. وعلى كل، فسؤال عمر رضي الله عنه على كل الاحتمالات إنما هو لمعرفة الحكم في هذه الهيئة. قوله: مره فليراجعها. قال ابن دقيق العيد: يتعلق بذلك مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره. يقول: المسألة معروفة في كتب الأصول، يعني ناقشها علماء الأصول، هل الأمر بالأمر أمر أو ليس بأمر؟ ثم بين رحمه الله أن ما جاء في الحديث من قرائن يؤكد أنه أمر. قال: والخلاف فيها مشهور، وقد ذكر الحافظ في الفتح، يعني ابن حجر رحمه الله، أن من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط، فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ، وقوله في هذه الكائنة يعني في هذه الحادثة، كان مأمورا بالتبليغ، وعلى ذلك يكون الأمر بالأمر أمر. ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع: فأمره أن يراجعها، إلى آخر كلام صاحب الفتح. قال: وظاهر الأمر الوجوب. وهنا هل الأمر في قوله مره فليراجعها هل هو للوجوب ولا للندب؟ هل يسن له أن يراجعها ولا يجب عليه؟ يقول: إن ظاهر الأمر للوجوب، هذا هو الأصل، وإذا كان للندب فلا بد من قرينة تصرفه عن ذلك الوجوب. قال وظاهر الأمر الوجوبة، فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة، يتعين عليه، فإن لم يراجعها يكون آثما لأنه ترك واجبا. والواجب عند علماء الوصول هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وقد ذهب إلى ذلك، يعني إلى أنه واجب المراجعة مالك رحمه الله وأحمد في رواية، والمشهور عنه وهو قول الجمهور الاستحباب فقط، يعني يستحب له أن يراجعها، خصوصا أن الجمهور قالوا بوقوع الطلقة أثناء الحيض، فما دامت الطلقة قد وقعت وهو لا يريد مراجعتها وتركها حتى تنتهي عدتها، فيكون قد ترك الأمر المندوب إليه. وأما على قول أحمد في الرواية وقول مالك رحمه الله يتعين عليه أن يراجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها مرة ثانية. قال في الفتح واحتجوا، يعني القائلين بالندب الذين قالوا باستحباب المراجعة ولم يقولوا بوجوبها، قال لهم دليل عقلي، وهو لو جينا ننظر إلى أصل النكاح، هل يجب على الرجل أن يتزوج؟ هم يقولون لا، الأصل في النكاح أنه مندوب إليه، فإذا كان أصله مستحب فتكون المراجعة مثل الأصل، ولا يمكن أن تكون المراجعة أوجب من الأصل، إذن فالمراجعة تأخذ حكم الأصل وهو الندب، لهذا قالوا يندب له أن يراجعها. لكن الإمام مالك وأحمد رحمه الله نظروا إلى ظاهر الأمر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره أن يراجعها، فقوله مره يشعر بالوجوب وأنه لو ترك ذلك يأثم، ولذلك قالوا بالوجوب، واعتبروا أن الوجوب هنا وإن لم يكن، يعني أن الوجوب هنا زيادة على الأصل، وهذا أيضا له نظير في الشرع، فإنه قد ورد أن البدء بالسلام مندوب والرد واجب، وكذلك النكاح وإن كان البدء به مندوبا لكن لما كان تطليق المرأة حال الحيض فيه إلحاق ضرر بها والشارع أراد رفع الضرر فأوجب على الزوج أن يراجع، أوجب على الزوج أن يراجع. وقد يقول قائل ربما طلقها حال الحيض وكانت طلقة ثالثة، فهل يلزمه أن يراجعها؟ نقول لا، لأنه هنا لم تعد للزوجية، لم يعد للزوجية مكان، ولذلك يقع الطلاق وآثم، يكون آثما. وهكذا لو طلقها قبل أن يدخل بها حال الحيض فإنه يعتبر آثم، لأنه طلقها في حال نهى الشارع عنها، وإن يقع الطلاق وإن كان ليست لها رجعة، حيث إن المرأة قبل الدخول بها لا عدة لها، فلما وقع الطلاق في مكان ليس له أثر على الزوجية، لذلك يقع الطلاق وليس له أن يراجعها. قال: واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، يعني لا تجب. يقول: لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة، يعني أن الرجعة واجبة، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن الوجوب عند الحنفية الحكم فيه يختلف عن الوجوب عند الجمهور، فإن الوجوب عند الجمهور يستلزم الإثم حال الترك، أما عند الحنفية فلا، إذ الحنفية يعتبرون الوجوب أقل من الفرض، ولذلك الوجوب عندهم يساوي السنية والندبة عند الجمهور، فيكون الخلاف يعني في قول الحنفية وقول الجمهور خلافا لفظيا فقط وليس خلافا جوهريا كما هو الحال بين مالك وأحمد والجمهور. قال: لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الموضوع، قال: والحجة، يعني والقول الصحيح والقول الراجح لمن قال بالوجوب، قال: ورد الأمر بها لمن قال بالوجوب، ورود الأمر بها أي من الأدلة على الوجوب أن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب، ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة. قال: واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة. ليه؟ لأن هو لا محل للمراجعة. قال: إلا ما نقل عن زفر وهو أحد أئمة الحنفية، أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، فقال بالأمر بالرجوع، لكن لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا طلق، وإن يقول: وإن طلقتموهن من قبل، يا أيها الذين آمنوا في قوله: فما لكم من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني إذا طلقتموهن قبل الدخول، فحيث إن المرأة تطلق وليس ثمة أثر لهذا الزواج ولهذا العقد، لذلك قال العلماء بوقوع الطلاق، قالوا بوقوعه. قال: كيف راجع؟ إذا كانت دون الثلاث، هذا إذا كان مدخول بها، أما غير المدخول بها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد إذا اصطلحوا بعد ذلك، وإن كانت تحسب عليه الطلقة فلا بد من مهر جديد وعقد جديد، لأن مجرد طلاقها أصبحت المرأة يعني أجنبية ما لها ارتباط به، أما في حالة العدة فهي مرتبطة بالزوج وتعتبر بمثابة الزوجة، والمطلقة طلاق رجعي هي زوجة، له أن يكلمها وأن يجلس معها، وأن إلا أنه يحرم عليه معاشرتها، فإذا عاشرها كانت المعاشرة رجعة. قال واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر. قال وحكى ابن بطال وغيره. وقد عرفنا أن ابن بطال رحمه الله هذا أحد الذين شرحوا صحيح الإمام البخاري. قال وقد حكى أو حكى ابن بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة فإنه لا رجعة. يعني إذا طلقها وهي في الحيض وتركها حتى تنقضي عدتها ليس له أن يراجعها، لأن العدة يعني هذا مما يدل على أن الجمهور يرون أن الطلاق يقع. أما الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق اعتبروا الكلام لغو والزوجية مستمرة ولا أثر لذلك لذلك الطلاق. قال والاتفاق أيضا على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة، هكذا نقل ابن بطال. لكن يقول وتعقب الحافظ ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه الحناطي من الشافعية وجها. وقوله وجها يعني استنباطا على أن هناك فرق بين أن يطلقها في حال الحيض وأن يطلقها في طهر مسها فيه. قوله ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، قال ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيض التي طلقها فيها. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين عن الشافعية، يعني أنه لو طلقها في الطهر الذي عقب الحيضة لا بأس. وإن كان الحديث جاء مصرحا بأن الطلاق لا يكون إلا بعد الطهر الثاني، لا يكون إلا في الطهر الثاني بعد أن تنقضي حيضتها وتطهر ثم تحيض ثم تطهر. قال وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة إلى المنع، إلى المنع من إيقاع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه، بل لا بد أن ينتظر إلى الطهر الثاني. قال وحكاه صاحب البحر عن القاسمية يعني من أئمة آل البيت وعن أبي حنيفة وأصحابه. يقول وفيه نظر. لماذا قال وفيه نظر؟ هل عندنا دليل على ذلك؟ هو حكى قال إن صاحب البحر نقل عن القاسمية وعن أبي حنيفة وأصحابه يعني أن هذا ممنوع. ونحن سبق أن نقلنا إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قالا بالمنع، وأما الإمام أبو حنيفة لم يقل بالمنع. فإذا خالف الإمام أبو حنيفة صاحبيه أو خالف الصاحبان الإمام، وهذا هو موجب قوله وفيه نظر. يعني إن هذا القول الذي نسبه صاحب البحر إلى الحنفية ليس كلاما دقيقا، إذ خالف الصاحبان أبو يوسف ومحمد خالف أبي حنيفة في الرأي. هذا معنى قوله. قال وحكى صاحب البحر وحكاه صاحب البحر عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر. فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة والممع عن أبي يوسف ومحمد، لا كما قال صاحب البحر حيث نسب الكلام إلى الجميع. قال واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث يعني أنه يجوز للرجل الذي طلق المرأة حال الحيض أن يراجعها، فإذا طهرت طلقها. والذي عليه الجمهور أنه لا يطلقها إلا بعد الطهر، إلا في الطهر الثاني. قال واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهر زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار. قال واستدل المانعون يعني الذين قالوا لا يقع، لا يجوز أن يطلقها في الطهر الأول بل لا بد أن ينتظر للطهر الثاني. قال واستدل المانعون بما في الرواية الثانية من حديث الباب الذي فيه منه فليراجعها حتى إذا اغتسلت من حيضها، يعني حتى تطهر ثم تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الثانية فإن شاء أن يمسكها وإن شاء طلقها. قال واستدل المانعون بما في الرواية الثانية من حديث الباب المذكور بلفظ ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر إلى آخر الرواية، فقد نصت على أن الطلاق يكون في الطهر الثاني. وكذلك قوله في الرواية الأخرى مرى عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت يعني من طهرها الثاني. فكل هذه الأحاديث وكل هذه النصوص دلت على أن الطلاق إنما يكون في الطهر الثاني، ومفهومه أنه لو وقع في الطهر الأول لكان ممنوعا. هذا هو مستند من قال بالمنع. ثم انتقل المصنف إلى بيان قضية أخرى، أعني الشارح. قال قوله فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عبد الله بن عمر طلق المرأة حال الحيض. قال ابن دقيق العيد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما، يعني إيش الحكمة من وراء هذا التغيظ؟ قال إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم الناس بأنه لا ينبغي للرجل أن يطلق المرأة حال الحيض، فلما وقع ذلك من ابن عمر تغيظ أي غضب، لأن ابن عمر رضي الله عنه خالف ظاهر الحكم، خالف الحكم الشرعي. فلما كان هذا المعنى واضحا ظاهرا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه، لذلك غضب عندما انتهكت حرمة الشرع. وهذا كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا يعني تعدى عليه إنسان لا يغضب لنفسه، وإنما إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا كان يغضب ويظهر عليه الغضب. فظهور الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة ابن عمر أمر الله، حيث جاء قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهذا طلقها غير ملاحظ هذا الحكم. هذا معنى قوله إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا، فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني كان ينبغي لعبد الله بن عمر قبل أن يطلق يأتي ويشاور النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذه المرأة حائض وقد أغضبته وكذا، وهو يريد أن يطلقها، ويستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وينظر بما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويفتيه، خصوصا في هذه الأمور الشرعية التي تفتقر إلى معرفة رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ترك عبد الله للمشاورة. وعلى الرأي الأول كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة عبد الله بن عمر للأمر البين الواضح الذي كان معروفا مشهورا بينهم. قال او لانه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اذا عزم عليه. قوله ثم يمسكها، قال اي يستمر الدور، بخلاف ما نقل عن الامام احمد وما نقل وجها عن الشافعية وما نقل عن محمد ابن الحسن وابو يوسف رحمهم الله. ولذلك يقول قال الشافعي غير نافع انما روى حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم ان شاء امسكها وان شاء طلقه. رواه يونس بن جبير وابن سيرين وسالم، وكلهم ممن يروي عن ابن عمر، يعني هؤلاء تلاميذ لابن عمر كنافع. فكأن الإمام الشافعي يقول اختلفت الرواية على نافع، فبعضهم وهو نافع وفبعضهم وهو نافع نقل أن الطلاق لا يكون إلا بعد الطهر الثاني، وغير نافع وهؤلاء الذين سمى سالم وابن سيرين ويونس ابن جبير نقلوا عن ابن عمر أنه مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها، يعني في الطهر الأول. قال الحافظ وهو كما قال، يعني وهذا القول كما قال الإمام الشافعي، يعني أن هناك خلاف على نافع، خلاف على ابن عمر رضي الله عنه، لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، ويمر حتى فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وقد نبه على ذلك أبو داود قال والزيادة من الثقة مقبولة، كأنه يرجح رواية من قال تطهر ثم تحيض ثم تطهر على رواية من قال تطهر ثم إن شاء فليطلقها. قالوا لأن هذه زيادة نقلت عن ثقات وهم نافع والزهري عن سالم، كأن الخلاف أيضا جرى على سالم، لذلك أخذوا بالرواية التي فيها الزيادة لأن أحوط ولأن فيها حكم زائد. قالوا وزيادة الثقة مقبولة، وهذا هو الذي عليه جمهور المحدثين، من أنه إذا نقل عن إمام قولان أحدهما فيه زيادة يؤخذ بالذي فيه الزيادة لأن الزيادة من الثقة مقبولة. قال والزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظا مثل نافع ومثل الزهري عن سالم. ثم بعد ذلك انتقل الإمام الشوكاني إلى بيان قضية أخرى، يسأل سؤال يقول هل من السنة أن يصلي الزوج وزوجته ركعتين شكرا لله في ليلة الزفاف أو العرس، وهل يصلوا جماعة في ذلك، هل يصلوا جماعة أي الزوج وزوجته معا، وهل الصلاة سرية أم جهرية؟ وورد أنه يسن للرجل أن يصلي ركعتين شكرا لله على أن وهبه وقدر له ذلك الزواج، والمسألة فيها سعة، إن شاء صليا جماعة وإن شاء صلى كل واحد منهما يعني منفردا، وإذا كانت الصلاة بالليل فهي جهرية وإذا كانت بالنهار فهي سرية. يقول ما هي السنة المرأة في شعرها، هل تجعله ضفير أم ماذا، وكم عدد الضفير، هل ضفيرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أم ماذا؟ المسألة مباحة، المرأة إن شاءت جعلتها ضفيرتين، وهذا يتوقف على غزارة الشعر وقلة الشعر، فإن كان شعرها غزيرا جدا وعملته ضفيرة واحدة فذلك، وإن أرادت أن تجعله ضفائر لأن زوجها يستحسن ذلك فلها ذلك، وإن كان الشعر قصير ولا يجتمع في ضفيرة واحدة وجعلته ضفائر 10-20 فلها ذلك، لأن المسألة لا يترتب عليها حكم شرعي. والصحابة رضوان الله عليهم كنا يعني الصحابيات يجعلنه ضفائر، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وغيرها من زوجات النبي يقول كنا أو كانت الواحدة منها تشد شعر رأسها ضفائر، فهي إذا أرادت الاغتسال من الجنابة يكفي أنها تأخذ الماء وأنها تخلل به الشعر إلى أن يصل إلى أصول الشعر ثم تفيض الماء عليه. وقد جاء أيضا أن المرأة التي تموت يستحب لأهلها إذا غسلوها غسل الموت أن يجعلوا شعرها ضفيرتين أو ثلاثة، يعني بحسب كثافة الشعر وبحسب قلة الشعر، وإن شاءت أطلقته، فإنه يعرف عن العرب أنهم يطلقون، أن النساء يطلقن شعورهن، وأن من النساء من كانت إذا أطلقت شعرها غطت به جسمها، يعني إذا كان الشعر كثيفا وكان الشعر طويلا. فالمسألة ليس فيها يعني حكم شرعي، وإنما الأمر متروك وفيه سعة. قال وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك، يعني لماذا يمسك المرأة التي طلقها حال الحيض، يعني لماذا أمر بالمراجعة. اختلف بعض أهل العلم، فبعضهم قال أمر بالمراجعة لأن المرأة في حال الحيض تطول عدتها، ومن أجل أن لا تطول عدتها عليه أن يطلقها في حال الطهر، لأن هناك أيام تحسب زيادة على من طلقها في حال الطهر. وبعضهم قال لأن المرأة في حالة نفسية، يعني لأن الحيض حالة نفسية كحالة المرض، والمرأة عندما تطلق وهي حائض هذا يلحق بها ضررا كبيرا، وهذا الضرر الشارع أراد أن يجنب المرأة ذلك الضرر، فأمر الرجال أن لا يطلق المرأة حال الحيض وينتظروا حتى تطهر، خصوصا إذا عرفنا أن المرأة إبان الحيض في حال الحيض تعتريها أحالات يعني نفسية أشبه ما تكون بالمريضة، والمفروض أن يعني من حسن المعاشرة أن لا يزيد الرجل المرأة بطلاقه لها ضررا وألما على ما هي عليه في حال الحيض، وعليه أن يقدر هذا الظرف، خصوصا إذا عرفنا أن الشقاق والخصومة والنزاع وعدم المبالاة تكون من المرأة في حال الحيض لما يعتريها من حالة، وخصوصا إن بعض النساء أثناء الحيض تصيبها آلام، يصيبها مغص في بطنها، مغص شديد، وربما أصابها صداع في رأسها، وربما أصابتها يعني تقزز من نفسها لما ترى من حالها حال نزول الدم، وأيضا إن هذا الدم الذي تفقده المرأة قد يؤثر على صحتها، لأن قلة الدم في الجسم يعد ضرب من ضروب المرض. فكأن الشارع لاحظ هذه الحال، وكأن الشارع لاحظ هذه الأوضاع التي تكون المرأة فيها غير طبيعية، ونبه الرجال إلى أنه لا ينبغي للرجل أن يعني يتصرف تصرف يزيد من حال المرأة، يزيد من مرضها يزيل من حالتها السيئة، لذلك قدر أن ينتظر حتى إذا ما طهرت وعادت إلى طبيعتها وزال ما كانت عليه عندئذ يطلقها، والله أعلم.